السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يمتعنا بأوقاتنا، وأن يستخدمني وإياكم في نصرة دينه ونصرة شريعته، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. معالم الطريق، هذا هو عنوان هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الحلقة بعنوان الذكرى الثانية للثورة المصرية، ومعي ضيفان حبيبان إلى قلبي. معي الدكتور سمير عبد السلام، وهو باحث يعني في رسالة الماجستير في الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم. ومعي الشيخ تامر نصار، وهو أحد تلاميذ النجباء للدكتور محمد عبد المقصود، وهو دائما معنا وإن شاء الله دوما بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. طيب، في الدكتور سمير طبعا، ونبدأ يعني باليمين.
تفضل، بارك الله فيك.
يعني من عنوان الذكرى الثانية للثورة المصرية، تقييمك لسنتين ماضيتين لهذه الثورة المصرية.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحقيقة يعني ما قدمته الثورة لن يستطيع أحد أن يعرف قدره ومدى يعني هذه النعمة إلا من عانى من النظام البائت. لأن هناك كثير من الناس ينظرون إلى الثورة على أنها نقمة، وعلى أنها تخلف، وعلى أنها عودة إلى الوراء، والثورة خسرتنا كتير، لأنهم ينظرون من نظرة محدودة من جهة معينة. لكن الذين يعني تعرضوا لشتى أنواع الظلم والقهر والاستبداد من النظام البائد هم الذين يعرفون قدر هذه النعمة التي يعيشونها. هذا بادي الزبادي. فأول شيء الحرية، كلنا الحمد لله رب العالمين النهاردة بنعبر عن رأينا، المؤيد والمعارض. الحرية اللي بتحصل دلوقتي في الميادين والتعبير عن الرأي، طبعا التعبير السلمي، طبعا ما بنتكلمش عن الفوضى والحرائق والهدم والتدمير اللي بيحصل، ده احنا بنتكلم عن حرية التعبير،
ولا الألفاظ النابية أيضا.
طبعا بالضبط كده يعني. فدي كلها من النعم اللي ربنا عز وجل أنعم بها على الأمة، يعني نعمة الحرية. أصبحنا دلوقتي بنعيش في جو من الحرية، أي واحد عايز حاجة بيقول، المؤيد والمعارض. طبعا لا شك المسألة، أي واحد عايز حاجة بيقولها دي لابد اللي هي يوضع لها ضوابط، واخد بال حضرتك؟ لأن الناس يعني أصبحت يعني القنوات والأعلام والإعلام والصحف مفتوحة لكل الناس، كل يكتب ما يشاء وكل يتكلم بما يريد. طبعا بتسمع الصالح والطالح، بتسمع الطيب والخبيث، فبتسمع أشياء كثيرة. فأول نعمة أنعم الله عز وجل علينا بها من هذه الثورة المباركة نعمة الحرية، دي في الحقيقة، وكلنا نسلم بذلك، رغم أنهم يقولون المعارضون الذين يعني يحيدون عن الحق، يقولون نحن نعيش في عصر ديكتاتوري واستبدادي. فين الديكتاتورية وفين الاستبداد؟ ده انتوا عمالين تسبوا ليل نهار في رأس البلد
ولا يتحدث
ولا يتكلم ولا يتحدث. قبل كده ما كانش واحد فيهم يستطيع اللي هو يكح قدام مخبر
يعني. ألا تظن أنه هناك فصيل من الناس، حتى لا نعمم، فصيل عاش حياة العبودية، فهو لا يستطيع أن يعيش خارج نطاق العبودية، أن يكون هناك سادة وأن يكون هناك عبيد، فهو ارتضى لنفسه أن يكون عبدا، ونحن كلنا عبيد ولكن لله سبحانه وتعالى. أما أن أكون عبدا لبشر بهذه يعني يعني من يمنحك الحرية حقيقة ولا يتحدث معك مع أنك تقع في عرضه وله من الحقوق القانونية بل والعرفية والدينية أيضا ما يجعله يسجرك، ولكن هو يعطيك هذه الحرية ومع ذلك تعبى
يعني. فطبعا لا شك لمسألة الحرية دي من أعظم نعم لربنا عز وجل أنعم بها علينا من هذه الثورة المباركة. ثم ننظر بقى الثورة دي ما الأهداف التي قامت من أجلها؟ المعلن والذي كان محل اتفاق بين كل القوى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وإسقاط حكم العسكر وتطهير القضاء وتطهير الإعلام وبناء مؤسسات الدولة بما يساعد على إيه؟ نهضة البلد وتنميتها
وعدم سرقات ونهب
فروات الدولة. طيب تعال نشوف العيش والحرية والعدالة الاجتماعية طريقهم إيه؟ الوحدة والإنتاج والوحدة والإنتاج عايز تحقق العيش لكل الناس والحرية والعدالة الاجتماعية لكل الناس. طب ما عايزين دخل، عاوزين إنتاج، عاوزين يد عاملة. لكن الآن أنت عمال تقول عايش وحرية وعدالة اجتماعية والناس عايشة في الميادين والناس عمالة تعمل إضرابات والناس عمالة تطلب مطالب فئوية واعتصامات. طب من أين يأتي الإنتاج؟
طب هذا سؤال نتوجه به إلى الشيخ تامر، اللي هي مطالب أو مطالب المعارضة في الميزان، مدام يعني فضيلة الدكتور تحدث عن هذا، فبماذا يعني ترى أو تقيم أو يعني تعطي رقم لمطالب المعارضة في الميزان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قبل الإجابة أحمد الله عز وجل على نعمة الثورة كما قال الشيخ تميم، لأنها نعمة لا يدركها أكثر الناس، لأنهم كما تفضلت حضرتك يقارنون بين عيش العبودية وبين عيش العبودية أيضا بين السيء والأسوأ، فظنوا أن الأسوأ الآن مع تأخر ما كانوا يطمحون إليه من إنجازات في هاتين السنتين، ظنوا أن ذلك يعني تسرب إليهم اليأس، وظنوا أن ودائما أصحاب الهمم الضعيفة الدنيئة لا يصبر على هدف ويبذل له ويحابب من أجله ويناضل، بل دائما هممهم ضعيفة، والناس ربما يكونوا معذبون لأنه بعد 30 سنة من إفكار الناس وظلمهم، والشيخ تميم بيقول أن يشعر بها هو من تعرض للظلم حقيقي، الحقيقة أن كل الشعب المصري تعرض للظلم إلا فئة المنتفعين
نعم
والشلة المنتفعة حول النظام
شلة الأنس كما يقولون
ففي الحقيقة أن كل الشعب المصري مظلوم، مظلوم اجتماعيا ومظلوم في حقوقه حتى أبسط حقوق المعيشة، فلابد أن نحمد الله عز وجل على ذلك. ثم ننظر إلى مطالب المعارضة الآن، يعني المطالب كانت واحدة أثناء الثورة، ثم بعد انتهاء الثورة بدأ كل فصيل يسعى في تحقيق هذه المطالب. هذه المطالب الآن المعلنة حق الشهداء، الحالة الاقتصادية، الحالة الأمنية، تحقيق الديمقراطية، دي المطالب المعلنة. هذه المطالب لو أنك قستها على أفعال هؤلاء سوف تجد تناقضا كبيرا، لأن المفروض أن من يريد هذه المطالب يسعى في تحقيقها، أي إنسان عاقل له مطالب يسعى في تحقيقها بأقصى الطرق التي توصل إليها. لكن تعال ننظر في مطالب المعارضة الآن، الذين يطالبون بالقصاص مثلا للشهداء، هل القصاص للشهداء يأتي إلا من خلال قضاء عادل؟ فإذا حدث تقصير في هذا القضاء وكان من المطالب المرفوعة في الثورة تطهير القضاء، لما يبدأ دكتور مرسي في أخذ هذه الخطوة يقف له بالمرصاد ويدافعه عن من هو حجر عصبة في طريق تحقيق القصاص للشهداء وأخذ حقوق المظلومين، هو نائب العام السابق. إذا تكلمت عن حالة اقتصادية، كيف تطالب بحالة اقتصادية مع وجود تنفيذ للمستثمرين، مع وجود طعن في إحداث حالة من الارتباك الدائم في البلاد والاعتصامات والإضرابات، مع وجود لما يأتي مستثمر من خارج يوم يأتي بعض المعارضة أو بعض أقطاب المعارضة المشهورين يخوفهم من ذلك من الاستثمار في مصر لأجل، وده طبعا نوع من الحقد، نوع من الحقد يعني سماح حقدين ما غلطش، ده نوع من الحقد، من الحقد الذي يثمر عن فقط عبد مشتاق وعن تطلع إلى السلطة بشكل هستيري حتى لو على حساب أي شيء.
معك وأود منك أن تذكر لنا موقف الرجل المستثمر الذي جاء يعني عبر الدكتور صفوت حجازي وماذا حدث له، لكن نأخذ هذا الاتصال. معنا الأستاذ ممدوح شعير أحد مؤسسين حزب الحرية والعدالة، أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رحب بحضرتك ورحب بضيوفك الكرام.
أهلا ومرحبا بكم وكان الله في العون.
الحمد لله.
الحمد لله رب
الحمد لله. حضرتك انا بقالي ما يقرب من الساعة لربع كده بحاول اعمل المداخلة لان البرنامج السابق لحضرتك لست ادري كان يستمد معلوماته من من بالضبط. اولا معلومات مغلوطة يستقيها من خلال مراسلي الصحف التي اعتبرها انا صحف صفراء وان كانت لها اسم في سوق الصحافة ولكن للأسف مدوه بمعلومات خاطئة. وأنا الحقيقة من بعد الصلاة وأنا جالس أمام التلفاز وأتابع كل القنوات وعندي المعلومات من خلال القنوات المختلفة وللأسف أمدوه بأن هناك 6 شهداء سقطوا والآن تسيع جنازة الشهداء والآن والدم والأرواح واللغة اللي أنا لا أخفيك سرا من كتر تكرار حق الشهيد بهذه الصورة المقززة أنا ابتديت يعني كلمة شهيد ابتدت تضايقني وأنا آسف إن أنا بقول هذا اللفظ وآسف إن أنا بقول هذا الكلام لأن الشهيد يا أخي سبحان الله ولا إله إلا الله الشهيد يعرف مكانته ويعرف مكانه ويعرف ويعرف لماذا خرج وماذا سيحدث له والمفروض في الشهادة أنها تكون في سبيل الله ومن أجل الآخرة ومن أجل الوطن. فإذا كنا هنتكلم بالطريقة دي على الشهداء فمعلش يعني لنا أناس شهداء ماتوا في حروب مصر المختلفة الحروب التي زج بالجيش المصري فيها زجا نتيجة قرارات سياسية خاطئة أطاحت بالأمة وبمقدرات الأمة وأطاحت بظهر الشباب ولدنا وأطاحت برجال الجيش ومن رجال الجيش من دفنوا أحياء في رمال سيناء ولم يذكر أحد منهم أي ما حدش جاب سيرتهم والقضايا دي كلها مغلقة وهناك من الشهداء من سقطوا في 73 ومن سقطوا في 67 ومن سقطوا في 66 ومن سقطوا في اليمن في حرب اليمن في الستينات أوائل الستينات وهناك من الشهداء من سقطوا عبر تاريخ الجهاد والنضال من الجماعات الدينية مثل جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من التيارات الدينية التي كانت لوحدها هي التي تكافح وتناضل وتعارض وتجاهد من أجل رفعة هذا الدين ومن أجل رفعة الوطن ومن أجل رفعة الأمة. لماذا لا يتحدث هؤلاء عن كل هؤلاء الشهداء ولماذا لا يتحدث أنصار هؤلاء الشهداء عن حق هؤلاء الشهداء لأنهم يعلمون معنى قيمة الشهادة ويعلمون
الشهادة ليس بالكلام يعني.
نعم ليس بالكلام ولكن في هذه الأيام نجد أفراد يخرجون بالضبط زي ما بقول لحضرتك كده أفراد يخرجون إلى الشارع يهجمون على مباني مختلفة ومتعددة منها العام ومنها الخاص ويلقون عليه بزجاجات حارقة اسمها المولوتوف ابتدى النهاردة اولادنا الصغار الاطفال ابتدى النهاردة يعرفوا ايه كلمة مولوتوف.
استاذ ممدوح لو عندك انت ما تصحح به الاخبار التي قيلت يعني مغلوطة يمكن ان لك ان تصححها ان استطعت يعني في عجالة ارجوك يعني
في عجالة يا اخي العدد في الأرواح له قيمة
تمام.
يعني لما أقول 3 غير لما أقول 2 فحين يقول الذين سقطوا 4 شهداء ويتم إزاعة وترويج أن الذين سقطوا 6 شهداء أنا كده عملت زيادة 50%. المعلومة مش بالسهولة دي ومش بالبساطة دي إن أنا نقل العدد من 4 ل 6 وبعدين أقول بناء على كلام المراسلين اللي موجودين في الشارع أي شارع وأي مراسلين تستقي منهم معلوماتك يا سيدي اللي سقطوا 4 في محافظة السويس وكانوا عند أثناء حرقهم لمبنى محافظة السويس
جزاكم الله خير
السويس تم حرقه وعلى سيارات الإطفاء كانت شغالة بتتصل فيه
نعم. جزاكم الله خيرا يا استاذ ممدوح بارك الله فيكم. يعني أنا يعني الزميل طبعا أنا ما كنت يعني آتي في الطريق ولم يعني أحضر حلقة الأستاذ محمد عبد العال وهو يعني زميل ولكن على مدى يعني معرفتي بالأستاذ محمد عبد العال أنه يتحرى دائما الدقة وربما يعني يكون قد غرر البعض يعني بدون ما قصد هناك يعني نعم المراسلون من المراسلين طبعا. طب معنا ام محمد من الجيزة، تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخ حسين.
الله يكرمك ست.
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظ مصر بحفظه.
اللهم
امين. وان يكفيها شر الحاقدين والحاسدين يا رب العالمين.
اللهم امين.
وان يجعل مكرهم في كيدهم في نحورهم يا رب العالمين.
امين.
انا بقى اعيد كلام الاستاذ ممدوح مع علمي التام بهوية الاستاذ محمد عبد العال. ويعني انا لا اشك ابدا في وطنيته، لكن هو في حاجه غلط في في حاجه حصلت غلط في المراسلات. اولا تاني حاجه بقى، او معلش بعد اذن حضرتك اقول بس نقطتين. اوجه رساله الاول للاعلاميين، هؤلاء الاعلاميين الذين لا يتقوا الله ولا يخافوه. ويعني مش عارفه ازاي الانسان يوصل عدم خوفه بربنا لهذه الدرجه، ان هم امبارح مش امبارح بس من فتره وهم بيشجعوا وبيحرضوا شباب الأمة إنهم ينزلوا في اليوم ده، وهم يعلمون جيدا إن يوم فيه بلطجية وإن هم بيحضروا لهم ده، عارفين كويس قوي مين اللي نزل النهاردة. وللأسف الشديد كذا كام إعلامي امبارح أول كانوا بيحرضوا شبابنا وأولادنا الصغيرين إنهم ينزلوا، وأنا بناشد كل أم وأب مصرية ما تنزلوش ولادكم في الفترة دي، لأن اللي نازلين يقتلوهم عشان خاطر يعني أنا مش عارفة هم عايزين إيه من البلد، هم لا يريدون إلا تخريب هذا البلد. تاني حاجة أنا بلوم للأسف هظل أقول أحمل مسؤولية جزء من مسؤولية وجزء كبير من اللي حاصل في مصر النهاردة لمؤسسة الأزهر. مؤسسة الأزهر يا شيخ حسين لم توضح هوية الإخوان المسلمين، لأنها للأسف الشديد لم تقف بجانبهم، لا بينتهم ووضحتهم للناس على إن هم دولة دينية. للأسف الشديد ما وقفتش وقالت إن هؤلاء لا يطالبوا بدولة دينية، إن هم بيطالبوا بالشرع. لا ما طلعش أي تصريح من الأزهر حتى الآن، ما طلعش أي تصريح إن في كذا في جبهة. للأسف الجبهة اللي هي وقف اللي قالت إحنا بندافع عن الأزهر هم اللي عاملين اللي حصل النهاردة، هم اللي عاملين حصل النهاردة. لو ده بقى يعجب الأزهر إن هم الجبهة دي هي اللي بتدافع عنهم وهي اللي بتخرب مصر، يبقى في مسؤوليه كبيره على الازهر، وبنطالب بان شيخ الازهر ومفتي الجمهوريه لابد ان يغيره.
جزاكم الله خيرا محمد. للاسف الشديد يعني انت يعني تعمقين الجرح. يعني انا ابن الازهر والدكتور سمير عبد السلام ايضا من الازهر، هو يعني يحضر ماجستير وانا هكذا، ولكن هذه يعني مصيبة. ولكن والله أقسم لك بالله أن من في الأزهر يوجد علماء ثقات ومخلصون وعلى أفضل درجة وأفضل تقوى وأفضل علم من كثير من غيرهم، ولكن لم تأتي الفرصة يعني لكي يظهروا يعني ويسودوا ويقودوا. طيب ما دمنا الأستاذ ممدوح شعير، ما دمنا يعني نتحدث أنه يعني أحد مؤسسين حزب الحرية والعدالة، رأيك في الانتقادات الموجهة للدكتور محمد مرسي والإخوان المسلمين؟
أنا في الحقيقة قبل ما أتعرض للموضوع الانتقادات يعني أود بس أن أعرج سريعا على ما يحدث. يعني لابد اللي برضو اللي المواطن يفرق بين السائر الحق والسائر بالباطل. وهي باختصار كلمة قالها الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، السائر الحق هو الذي يصور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. مش ده اللي حاصل خالص. الثورة قامت لهدم النظام البائد بما فيه من فساد، المفروض نأتي بقى في مرحلة البناء. مرحلة البناء النهاردة متمثلة في الخروج في مظاهرات وحرق المنشآت والمجمعات وحرق المحلات وضرب الشرطة وضرب الداخلية والهجوم بمبررات مختلفة، كل الحاجات دي كلها. ليس هذا هو السائر الحق. السائر الحق ده خلاص انت قمت بدور، الان يأتي وقت الجد، وقت البناء، وقت ان نكون يدا واحدة لتنمية بلدنا وتطويرها والمساعدة في نهضتها. هو ده وقتنا دلوقتي، لكن مش بالحرق والتدمير والهدم واللي بيحصل ده كله. وكلمة برضو عظيمة يعني قرأتها لأحد الكتاب، يقول الوطني لا يهدم ولا يحرق بلده. الوطني الشريف لا يهدم ولا يحرق بلده. امال الوطني الحقيقي ايه؟ دوت بيبني بلده، مش بيحرقها ولا بيدمرها.
ما هو الذي يبني دكتور محمد مرسي وقضية أخوانة الدولة وهو يأتي نعم. معنا الذي يبني والذي يعطي الحرية للناس يعتبر دكتاتور ويعتبر أنه يقصف الأقلام
ويغلق المعايير مطلوبة عندنا تماما
للأسف الشديد
يعني كل أمور عندنا منتكسة تماما.
طب نأخذ هذا الاتصال معنا الأستاذ أحمد من الغربية. تفضل أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
ويريت يا أستاذ حمدي سلام. تشوف لي الأستاذ محمد عبد العال أرجو نعمل معه مداخلة أرجوك يا أستاذ حمدي. تفضل. آه ضروري. تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
تفضل وبركاته.
ربنا يبارك في هذا الجمع الطيب. بس لي رسالة من القلب والله لسيادة الرئيس للمرة الثانية أرجو من فضلكم يعني توصلوها أو يا ريت الرسالة يعني تبقى منتشرة على جميع القنوات الإسلامية لعلن من الرئيس وصل يعني. بقول لسيادة الرئيس إن الثورة اللي حصلت دي من إرادة الله عز وجل وكي تكتمل لكي تكتمل لازم نمشي على منهج الله عز وجل. لا انحياز ولا مخالفة لأمر الله لا لقوة سياسية ولا لأي طيار ولا للكنيسة ولا لأي حد حتى يأتي النصر من عند الله عز وجل.
يا أستاذ أحمد إن شاء الله إن شاء الله أستاذ أحمد أنا هذا السؤال سأخلي الشيخ تامر إن شاء الله يجيبك على هذا لأن كيفية أنه يسير على منهج الله والقصة دي قصة كبيرة يعني لن يستطيع الدكتور محمد مرسي في يوم وليلة أنه يطبق الشرع هذا غير متخيل أبدا يعني. ولكن أنا يعني أود منك أن تجيب على هذا السؤال.
عشان تقيم دوب أي إنسان ده العقل والمنطق يقوله كده لابد أن تقيمه في حدود الظروف المتاحة له ودي قاعدة شرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وأنا عايز أقول المسألة مش إن هو مش قادر يطبق الشريعة خلينا نقول إيه اللي هو مكلف به في هذا الوقت.
تمام.
إن كان مكلفا بتطبيق الشريعة بالكلية وبإصلاح البلاد بالكلية وفي أي وقت نحدده له حسبناه على ذلك وإن كان مكلفا بما يستطاع حسبناه على ذلك. لابد حتى تقيم أداء أي إنسان في أي مكان لابد أن ترى ما هو المتاح له وهل بذل جهده في حدود المتاح وقد يبذل جهده لكن يكون غير كفء عشان كده نقول القوي الأمين وهل عنده كفاءات أم أن هناك بدائل أخرى. تعال ننظر في هذه المسألة ما هو المتاح في وسط كما ذكرنا من قبل مؤامرات داخلية وخارجية هائلة على المشروع الإسلامي خصوصا وعلى الثورة المصرية أيضا سواء ما يعارض المشروع الصهيوني الأمريكي أو سواء من طواغيت أخر في بلاد العرب يخشون من تصدير الثورة أو داخليا سواء من أصحاب الأيديولوجيات المختلفة الأخرى عن التوابع الإسلامي المعادين معاداة صريحة للتوابع الإسلامي سواء كانوا اشتراكيين أو ليبراليين أو علمين أو غيرهم أو سواء من فنون النظام السابق أو المفسدين الذين يخشون من أن تمتد إليهم يد المحاسبة. ده هو المشهد لابد أن هو المشهد كاملا. ثم ما هو الذي تمكن منه الرجل إلى الآن؟ هل الدكتور مرسي عشان نتكلم بصراحة تمكن من مؤسسات الدولة الناس الآن مثلا على سبيل المثال تطالبه بأن يضرب من يد من حديد لكن مع أول قرار خده في شيء من الشدة التي كانت ضرورة قبل إنشاء الدستور هاج الناس عليه وقالوا دكتاتور ورددوا كلام الإعلام كالبغانات أو كالبغاوات. ثم هل فعلا بصدق نحن نرى أن مؤسسات الدولة معه تريد له النجاح سواء الشرطة سواء يعني حتى ممكن تكون في الحرس الجمهوري في كل ما كان في مؤسسات الدولة في الوزارات الآن أي مفسد الآن تمتد إليه هذه المحاسبة مفهوم نحن عايزين نطهر الدولة لا عليه إلا أن هو يلجأ إلى بعض الصحفيين أو بعض القنوات يروح قدام المكان ويكتب على أخوانة الدولة ممكن يكون هو حرامي كمان ومفسد وممكن يكون ترتب على وجوده فساد هائل ومع ذلك أول ما تمتد إليه المحاسبة ينفع بس لا لأخوانة الدولة ويروح القنوات تيجي تصور وتبتدي الحملة الإعلامية
أخوانة الدولة يعني أقسام الدولة يقصدونها
حضرتك شفت حضرتك شفت بدون الأمر النهارده ما محتاجش مرابطة حضرتك شفت المحامي العام اللي النائب العام أقصاه بعد أحداث الابتدائية احداث الاتحاديه نعم. وبعدين مش اقصى يعني نقل الى مكان اخر قامت الدنيا في الاعلام وغيره واضطر الرجل الى ارجاعه هو نفس المحامي العام اللي افرج عن توفيق عكاشه بقرار لا يمكن في القانون انا لنصحه يعني واي حد يعرف كده لا يمكن الا هو ان يكون مجنون. فبالتالي مخالفه لكل المنطق النهارده عشان تبتدي تحاكم الرجل حاكمه على قدر ما انجز في حدود ما يستطاع هو لم يتخلى عن مرجعيته الاسلاميه ولا في كلمه واحده ولا في على انتمائه للإسلام حتى معلوم أن الانتقادات الشديدة المواجهة ليه خارجيا لم يذكر كلمة إسرائيل إلى الآن لم يتكلم في أي موطن من موطنه عن التخلي عن موضوع الشريعة أبدا بل ما رأينا أصلا قبل ذلك رئيسا يتكلم بالقرآن والسنة ولا نشك في إخلاصه نحسبه كذلك والله حسيبه فتعالى نحاسبه في حدود ما أتيح له. ثم الناس كلها الآن أصبحت حكاما وخبراء مع الأسف يعني الناس نعم لها مشاعر ولها مطالب لكن أقول دائما الحكم على الأمور الحكم على الشيء فرع عن تصرفه. فبالتالي بقدر المعلومات التي عندك يمكن أن تقيم هذا التصرف هل هو تصرف صحيح أم لا. بعدما تنجلي الأمور يمكن الحكم على ذلك. الآن عرفنا أن تصرفه مثلا في مسألة الدستور أو العين الدستوري كان تصرفا صائبا بعدما انكشفت الأمور وما كان يراد للبلاد أن تسير إليه.
لسيما ما ضغطت السفارة الأمريكية على بعض السياسيين.
نعم
وبعض
كما ذكر ذلك المستشار
أحمد سليمان,
أحمد سليمان في البرنامج. فالآن لابد هل يشك أحد أن الدكتور مرسي ليس هو أشد المتضررين؟
وهذا رد على الذين يقولون بأن دائما الدكتور محمد مرسي يخرج ويقول الطرف الثالث هو مؤامرة داخلية وخارجية. أين المؤامرة؟ ظهرت هذه المؤامرة
لذلك
من رجل لا يحسب على الإخوان ولا يحسب على الرئيس كمان في نفس الوقت يعني.
أولى الناس المعارضة الآن مع الأسف تستتف على طريقة اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. القرآن ولله الحمد كاشف جدا للناس. تدبر القرآن يكشف لك الناس ويحدد لك السبيل ويحدد لك من هو الخصم ومن هو الوفيق في الطريق ويحدد لك معادن الناس. والقرآن أخبر عن ذلك, هم يستتبون بمطالب وتصرفاتهم مخالفة لهذه المطالب تماما على وجه النقيض.
طب نأخذ هذا الاتصال. معنا أم محمد من الإسكندرية, وعذرا للتأخير يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليك السلام.
لو سمحت يا شيخ, انا دلوقتي كانوا يقولوا الشرطة والجيش ايد واحدة. يعني فين الجيش وفين الشرطة مع بعض يعني يحموا البلد دي؟ يعني شوية بلطجية او شوية اللي هم أنا يعني معلش الدكتور مرسي لو هو طبق قانون على يعني على الناس الشعب ده ما ينفعش يقولك حرية ومش حرية. تطبيق القانون لو هو عمله ما كانش حصل اللي حصل ده يا شيخ. يعني اي حد يعمل اي حاجه فساد المفروض يتمسك يتعاقب, مش كل ما يمسكوا حبه يروح مطلعهم.
ما هم يا ام محمد مش
انا
كل عندي
كل حاجه
يا ام محمد. قبضوا على المعتدين عند الاتحاديات ثم يعني افرج عنهم يعني.
ما انا بنقول لك يعني يا شيخ والله يعني ما ينفعش كده انه يطلعوا تاني وقفلوا الاخوان برضك في الاتحاديه برضك طلعوهم ليه؟ يعني دمنا رخيص للدرجه دي؟
ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الحال يعني سيتقدم والغمه ستنكشف باذن الله سبحانه وتعالى. يعني رايك في الانتقادات الموجهه للاخوان؟ يعني احنا تكلمنا عن الدكتور محمد مرسي ربما في طيات كلام الشيخ تامر, فرايك في الانتقادات الموجهه للاخوان؟
يعني مبدئيا اهم تهمه بتوجه للاخوان حكم المرشد.
يسقط يعني حكم المرشد.
الحقيقه يعني الدكتور محمد بديع يعني نحسبه على خير والله حسيبه. هذا الرجل ادخر الله عز وجل له حسنات كثيره منذ ان يعني نجح الدكتور مرسي في البرنامج الانتخابي في الرئاسه يعني. لانه عليه كل التعويل الراجل دوت وتوجه له كل التهم وهو بريء من كل هذا. وانا لا اجد شيئا ادافع به عن مساله حكم المرشد الا كلمته هو عن نفسه حينما يعني حضر الى مقر جماعة الإخوان في المقطم وهي قد أحرقت يعني, وقال هكذا يقولون بأنني أحكم هذه البلاد. لو كنت أحكم هذه البلد لما استطاع أحد أن يهجم على مكتبي وأن يمزق أوراقي. أنا إذا كان ما ملكتش أن أنا دافع عن الأوراق بتاعتي يبقى إزاي بحكم البلد؟ فمسألة حكم المرشد ديت من الدعاوى المزيفة الباطلة التي يروجون لها وخبال حضرتك بحيث اللي هم يعملوا إهام للمواطن البسيط اللي المرشد مستولى على كل شيء وبيده كل شيء, والأمر ده عاري تماما عن الصحة. الأمور كلها مع الرئيس ومشى في إطارها الطبيعي. ده بالنسبة لحكم المرشد. أما بقى بالنسبة لأخوانة الدولة يعني هنقعد نعيد ونزيد برضو في الكلام اللي قلناه قبل كده. إيه معنى أخوانة الدولة؟ أصدق أسلمة الدولة ولا أصدق عدد الوزارات التي يحصل عليها الإخوان أو يشغلها الإخوان الآن؟ لو كان قصدك في اسلمه الدوله يبقى انت بقى خلاص انت كده بتواجه الاخوان. ها انت بتواجه الاسلام حقيقه, انت بتواجه الاسلام مش بتواجه فصيل معين, انت بتواجه الاسلام ورافض الاسلام شكلا وموضوعا. يعني لو ما كانوش الاخوان لو كان السلفيين اللي ماسكين هتقول برضو اسلمه الدوله, ولو كان التبليغ اللي ماسكين هتقول ابلغت زي ما اي حاجه هتقولها بقى. يبقى انت كده المراد بالنسبه لك انت ايه؟ عداء للاسلام. ولا بتتكلم عن الوزارات اللي بيشغلها الاخوان؟ الوزارات اللي بيشغلها الاخوان معروفه, خمس وزارات بيشغلوها
وكان محافظ برضو عند الإخوان، حوالي 4-5 محافظين عند الإخوان.
ولما أخذ وزير الإعلام بدخول يعني بث يعني أن تبث قناة دريم أو قناتي دريم من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، خرج القضاء وقال له هم يخسرون الدولة 15 مليون في السنة
بالضبط كده يعني. صح. فأنت بتتكلم إيه بالضبط مرادك بإخوانة الدولة؟ لا دوت كلام بس بيردد لتهييج الناس وتقليب الناس على الوضع على الحكومه وعلى النظام وعلى الرئيس، وخبال حضرتك دي بالنسبه لاخوانه الدوله، فلا اجد لها يعني مسوغا الا هذا.
طيب معنا هذا الاتصال، معنا الاخ ابو عبد الرحمن من القاهره.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
برحب بيك طبعا، برحب بضيوفنا الاكارم كلهم الافاضل الضيوف.
اهلا ومرحبا.
عايز اتكلم في نقطه مهمه لو تكرمت يعني.
تفضل.
جميله جدا للشيخ الشعراوي كان بيقول فيها دايما، بيقول ان الباطل جند من جنود الحق، لانه عندما يعلو ويؤلم الناس بشرفته فيشوف الناس اين الحق. اليوم تصدر المشهد شيء عجيب وغريب ويحتاج فعلا لاستنصار وتعبئه الشعب المصري كله، وهي الجماعة اللي هي بيسموها البلاد بلوك دي. احنا يجب ان احنا يعني لا نتهم بهذه الجماعة ولا نستهين بها، هي اكثر طبعا من الرافضة واكثر من الصهيونية، ويجب ان الشعب المصري كله يبلغ عن اي فرد من هذه العصابة، لان افكارهم افكار خطيرة جدا محتاج ان احنا نسلط الضوء عليها، لان طبعا حرق المحاكم واقسام الشرطة والمباني الحكومية وضرب مقرات الاحزاب وتدمير الممتلكات اللي هم بيدعوا ان هو بيحل او بيقضي على الفساد، التناقض العجيب ان كلنا يعني غير مختلفين على ان في فساد في جميع قطاعات الدوله ويحتاج تضافر جهود الجميع، ولكن لم نرى من الذين خرجوا اليوم لمكافحه الفساد ان هم يستنفروا هذه الجماعه الحقيره اللي هي خرجت اليوم، وللاسف يعني هي اخطر من عبده الشيطان. عايزين نعرف مين اللي بيدير العصابه دي، ومين اللي هو بيفكر ان هو يعني يوردها لمصر، زي فكره الاطرس يعني لما نيجي نفكر مين اللي انشا فكره الاطرس في مصر، وهي كلمه لاتينيه وتعني حرفيا الغلو في الولاء الزائد عن الحد للتعصب الاعمى لفريق معين، ونفكر مين اللي عمل يعني لو احنا قعدنا نتتبع الافكار الهدامه اللي بتوصل يصدروها لمصر، يعني الاطرس القضيه بتاعت بورسعيد دي، الشاب اللي طلع وطلع لوحه فقلب بورسعيد يقول يا بلد الباله ما جابتش رجاله، وكان السبب يعني الشراره اللي اشعلت النار وسبب لقتل كثير في بورسعيد. ما حدش يتكلم عن القضيه دي، ولا حد بيتكلم على ان
لا طبعا مش هيتحدثوا عن هذه القضيه ابدا، لن يتحدثوا. أيوة لن يتحدثوا عن هذه القضيه اقول لك يعني. طيب معنا الاخ خالد من اسكندريه، عذرا قطع الاتصال يا اخ عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم. وبركاته.
لو سمحت حضرتك، يعني انا يمكن النهارده انا من اسكندريه كنت بتجاوب الشارع، واقسم لك يمينها هسيبني عليه رب يوم القيامه ان انا ما رايت في الشارع غير وجوه البلطجيه منتشرين يمينا وشمالا وفي كل مكان بيجوبوا الشوارع. فيعني انا بقول للرئيس محمد مرسي، هو فين من اللي بيحدث على الارض ده؟ ربنا سبحانه وتعالى جرم ده.
طب سؤالك يا اخ خالد، يا اخ خالد
المفسد. ايوه فندم.
عشان انت طالما يعني بتوجه لوم او سؤال للدكتور محمد مرسي، لا انا اسالك. انت فين الداخليه
يا فندم؟
فين الداخليه من الدكتور محمد مرسي او مما يحدث في الشارع؟
ثم اللي بيشغل الداخليه فندم؟
نعم،
مين المسؤول عن الداخليه، انا ولا الدكتور؟
نعم محمد مسؤول عن الداخليه، ولكن الداخليه فيها من الآن يعني يشعر بأن حبل المشنقة يقترب من عنقه، وأنه في الطريق إلى المحاكمة، وأنه في الطريق إلى أن يلقى الحكم العادل عليه.
يا فندم بفصيل من القوات المسلحة، ولو حيحط في كل اسم شرطة مجموعة من القوات المسلحة ولفترة مؤقتة حتى يستتب الأمن. المشكلة إن أنا أستعين بقوات من الجيش تعين قوات الشرطة في الوقت الحالي، ومعاه أصدر قرارات صارمه.
طب سيجيبك الشيخ تامر يا اخ خالد،
الامن للناس
ان شاء الله. الشيخ تامر هيجيبك على هذا السؤال، تفضل يا شيخ تامر.
استاذ خالد طرحك جيد جدا، ان احنا مش عايزين نفضل هنفضل كده مدى الحياه، كل ما يحصل حاجه طيب ما هو الشرطه مش معانا، اصل الدوله مش معانا، لابد بقى من وضع خط، وضع حلول فعليه على الارض.
لان الناس حتى المحبين للدكتور مرسي متعاطفين معاه لابد هيسالوا هذا السؤال. وعايزين نكون صراحة، الدكتور مرسي لما تولى الموضوع او قبل ان يتولى كلنا عارفين ان في فساد وان هو يحارب من مؤسسات الدوله، حتى ان الورقه دي لعب بيها شفيق وقال للجيش مش هيرضى لحد من الاخوان، وان كان دلوقتي قلب كلامه وقال ده الجيش تواطأ او المجلس العسكري باع وزور النتيجه او كده يعني. لكن دلوقتي لابد من طرح نقاش مجتمعي على مدى واسع في كيف تطهر مؤسسات الدوله. ودلوقتي انا مش شايف اي حزب بما فيها النور والحريه والعداله عشان ننتقد نفسنا او نظم ذاتيا ولا الاصل ولا اي حزب قدم الا يمكن الحريه والعداله ليه بس شغل على الارض بيحاول، لكن ما ينفعش نسيبه لوحديه لان هو الحزب المهاجم الان.
لا انا اعلم، انا اعلم من قياده حزب الحريه والعداله ان هناك رؤيه للحزب بالنسبه لتطهير وزارة الداخلية.
ما رؤية دي مواجهة دلوقتي بالذات الإخوان بأخوانة الدولة بكذا. إحنا عايزين رؤية أوسع من كده، نوسع المسؤولية على مستوى شعبي. يعني دلوقتي هو قال حل ممكن يطرح حل ده، إيه المانع إن
اللي هو القيادات الشريفة التي خارج الوزارة يعاد توظيفها مرة أخرى في الوزارة؟
يعني عفوا بس يعني مقاطعة للشيخ سامر وبعد كده يستكمل كلامه. يعني بالنسبة بقى يعني شوفوا بيقول لحضرتك تطهير الداخلية يستدعي اللي هم يعملوا حاجات فيواجهوا بأخوانة الدولة كويس؟
ما انا عايز اقول عايز نحط
بص حته بسيطة في باب الشعرية تم تغيير احد المسؤولين فيها تقريبا في المحليات او حاجة زي كده. ايه اللي حصل من اعداء الثورة الثورة المضادة على طول لافتات في ميدان باب الشعرية لا لأخوانة الدولة، بمجرد اللي هم جابوا لهم واحد يفترض اللي هو على أمانة وخلق وحيقدر يقوم بالمسؤولية بحق وجه بإيه؟ بالأخوان على طول. في أي حاجة دلوقتي أي تطهير بيقابل بالأخوان.
طيب الحل لهذه المسألة قائمة
يعني ستجيب، ولكن أنا أرى القانون وزارة الداخلية الذي يعني الآن إخواننا في مجلس الشورى الآن يحاول أن يخرجون قانون لتطهير وكيفية إدارة وهيكلة وزارة الداخلية، ألا هذا يكفي لو صبرنا شوية دولة يعني ولا
إرادة؟ هذا حزك أصل النهاردة الثمن دماء، الثمن تأخير الدولة، تأخير الاستقرار، تأخير الاقتصاد، والناس ضجت من ذلك، والناس تريد أن تضع حلولا عمليا. حتى المنتقدين أنا مع الأسف بقى بعض الانتقادات من التيار الإسلامي ومن من التيار الإسلامي للدكتور مرسي بيقول له عايزين حلول براقة تجذب الناس ما تعتمدش على صبر الناس. طب ما تقعدش قول لي عايزين حلول براقة، قدم انت وانت في ايه كحزب ما تقدم حلول براقة انت. يعني الاخ خالد ربنا يكرمه ده حل ممكن يدرس في تونس مثلا، حصل تجربة في الداخلية وان هو بدأ يعين ناس من خارج الوزارة ويديهم شيء من التدريب ترتب على كده ايه عشان نستفيد من تجارب الاخرين، عشان ما يبقاش فيه ممكن ما هو ممكن يعمل كده نستفيد وندرس. وانا عارف ان الدكتور مرسي القريبين منه يعلمون ان هو بيتمهل ويدرس الامر جيدا. اللي حصل ان هم جابوا ناس من خارج الوزاره ومسكوهم وزاره الداخليه، ومسكوا وزاره الداخليه لشخص مدني كان معتقلا في عهد شاين الكافرين ابن علي، كان معتقلا في هذا العهد. فايه اللي حصل؟ حصل شبه اضراب كلي في وزاره الداخليه، تعطلت مصالح الناس تماما. يبقى احنا فعلا الخطوات تحتاج ان تكون بحساب. هل النهارده ده حل ممكن يكون فيه شيء من الحل؟ هل لو جبت حد من الجيش حطيته في الشرطه هل الامر هيستتب؟ لا، لازم الامر يبقى محسوب بطريقه معينه. لكن لابد الان من طرح نقاش مجتمعي واسع مع الناس عشان الناس ما تقعدش تقول احنا عايزين حل عمل ايه وسوي. طب خلاص فين حل الاحزاب؟ النهارده المعارضه اللي هي ماشيه في الطريق العكسي في اكبر شيء يعرقل الدوله النهارده.
طب خلينا انا اضع نفسي مكان الاحزاب يا شيخ تامر. والله اكلمك بمنتهى الصدق يعني سواء حزب النور او حزب الحريه والعداله او الاخوان المسلمين او الدكتور محمد مرسي، بالله عليك في ليهم فرصة من يوم ما مسك الدكتور محمد مرسي وخلوهم بس يفكروا. يا إما يحرقوا للإخوان مقراتهم، يا إما يحرقوا مكان ال
ما هو ده يا شيخ حسام ده مبرر موجود ماشي، لكن هل إلى متى عايزين نغير المشهد ده؟ خلينا بقى نخش مباشرة في الانتقادات للإخوان. النهارده المشكلة
إلى متى بصراحة؟ لما يخلص شوية العملاء بتوع أمريكا اللي في ميدان التحرير خلصت الكلام.
هيخلص
يعني
ازاي؟
أنا أتكلم معاك بمنتهى الصراحة عشان المشاهد.
ما احنا لازم نحترم عقلية المشاهد، احنا مش هنقعد نقول أنا معاك تماما. أنا ما بقولش، أنا لسه قايل من شوية أن أنت شوف الإمكانيات إيه وهو عمل ما قصر جهدي ولا لا، أنا بقول كده، لكن أنا بتكلم في النقط العملية. أي دولة في العالم اللي بيحصل النهارده ده نوع من البلطجة وليس له اي سند لا من شرع ولا من عرف ولا من عقل. النهارده بنتكلم عن اخوانه الدوله وحكم المرشد وهذه الاشياء. اولا
يعني هو يلح علينا ام عائشه. طيب ناخذ هذا الاتصال ونعود اليك معلش.
طيب حاضر.
معنا ام عائشه. تفضل يا ام عائشه.
ايوه السلام عليكم.
صباح الخير.
اكون زوجتك.
ربنا يحفظكم يا رب ويبارك في حضرتكم. بس انا عايز اقول حاجه واحده يعني تعلمناها من شيوخنا. يقولوا ليس في خلق الله شر محض وليس في فعل الله شر قط، لعله خير لكي يتضح للناس من يريد بهم خير ومن يريد بهم شر. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم. صباح الخير.
صباح الخير. تجيب تفضل.
بتقول لحضرتك النهارده الطريق الى تحقيق اهداف الثوره اللي تكلمنا فيها في الاول واضح جدا اللي جرى عليه العمل في جميع دول العالم. الكلام عن اخوانه الدوله عن حكم المرشد، اولا هو مش اي كلمه تقال، لابد ان يكون لها حقيقه. ايه الدليل على حكم المرشد؟ يعني هتقول لنا ليه الواحد ان المرشد بيحكم؟ لما ذكرنا النقطه دي وقلنا اخوانه الدوله او حكم المرشد، هو اللي انتخبه دكتور محمد مرسي مش انتخبوه هم عارفين ان هو بينتمي الى جماعه الاخوان المسلمين، بل ربما يكون انتخبوه لاجل ذلك، لاجل ان وراءه جماعه ستسانده صاحبه مشروع ستقف. وده حصل لي اشياء عمليه واضحه جدا،
مشايخ
باعتبار موشحين باعتبار الاستاذ مثلا ابو العلا ماضي باعتبار اخرين، ان لولا الدكتور محمد مرسي وراء الاخوان كان سقط في احداث التحرير او غيرها اي حد هيكون مكانه. فرض في مواجهه دوله عميقه سيسكت. يبقى اذا اصلا لما انتخبنا الدكتور محمد مرسي كان من ضمن اهداف انتخابه باضافه الى سيرته الجيده ان وراء ثقل في جماعه الاخوان المسلمين، وهو رجل لم يقل قط انني مش من الاخوان المسلمين ولا انها تخلى عن انتمائي. يبقى اذا احنا منتخبين مشروع خارج من الجماعه دي اساسا بصرف النظر عمن اعتمد عليها، فالراجل جه الى صناديق الانتخاب، جه الى سده الحكم بانتخاب ناس انتخبته هي عارفه ان هو من الاخوان المسلمين وان ليهم مشروع وان هو وراه جماعه وان هي دي موجعيته وخلفيته ايديولوجيته وخلفيته الاسلاميه وخلفيته العمليه في الانتماء للاخوان المسلمين. يبقى طبيعي جدا ان الناس دي عشان نحاسبها لابد ان هو مفيش حاجه اسمها اخوانه الدوله وكلام فاضي ده. لابد ان هو ياتي حزب الاغلبيه يشكل حكومه حتى لو شكلها في 100%. انا مش مطلوب مني ان انا اقول له خد من الفاشل. المفروض ان الناس النظر تتصارع على كل حزب بيقدم مشروعه للبلد، والشعب بيختار من هو اقرب الى تحقيق مصالحه وبيحاسبه بعد كده من خلال برلمان ومن خلال مده حكم اساسا ومن خلال وجود على الارض. يبقى اذا ما تجيش تقول لي النهارده في امتحان طالب ناجح وطالب فاشل، فيجي الطالب الفاشل عايز تعين معيد عشان الطالب الناجح الناجحين ما ياخدوش كل الكراسي المحطوطه على المواعيد.
وده اللي
ما ينفعش. انت لازم تعطيهم، مفيش حاجه اسمها اخوانه الدوله، في حاجه اسمها ان الحزب الحاكم يشكل حكومه
والحكومه دي تشتغل يعني
والحكومه دي تحاسب على ما حسبوش انت جبت مين وما جبتش مين وما جبتش ليه من فلان وما جبتش ليه من علان، وناس تقول لك كوتة مش عارف المرأة، ناس تقول لك كوتة الاقباط، ناس تقول لك الاحزاب. لا، حاسبوا على الارض، لكن لما يتمكن ويبتدي يشكل حكومه. فكل شيء النهارده بيتقال من اخوانه الدوله بيراد له فقط ان هو ايقاف محاكمه المفسدين، زي ما اي مفسد النهارده يقدر يطلع لاخوانه الدوله، فدي دعوه باطله.
وعلى فكره دوت يمكن الذي حدث يعني في بقيه المحافظات، ربما لجنة تقصي الحقائق لما خرجت في برنامج على قناة الجزيرة وقالوا هناك أسماء جديدة وهناك يعني من يقدمون هناك أدلة جديدة، ربما هذا أيضا استسر حفيظة هؤلاء. يعني
شوف حضرتك يعني هم
يعني نأخذ هذا الاتصال ونعود إليك. معنا الأخ مصطفى من القاهرة. تفضل أخ مصطفى.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
أنا بحييك وبحيي قناة الناس.
حي مصطفى راضي. أهلا وسهلا.
سمير عند حضرتك.
بارك الله فيك.
لي ملاحظه بسيطه في موضوع تدخل الشرطه في الاحداث. حضرتك يعني قبل ما نتكلم على الفساد، الشرطه مش بالضروره تبقى كلها فاسدين، في شباب طالع جديد وفي ناس من القدام برضه ناس اطهار، ولكن احنا المفروض نتكلم على سلوك الرجل. الو
معاك يا حاج مصطفى.
نتكلم على سلوك المواطن. يعني النهارده انا احد المسؤولين في الشرطه سالت سؤال، لما تتدخلوا بالشكل اللي يمنع الجريمه ويمنع البلطجيه؟ فرد عليه بسؤال، احنا مكتوفين الايدي، احنا لا نستطيع ان نتدخل الا باستعمال اللي هو ضد الدخان بتاع قنابل الدخان. فالنهارده سلوك المواطن اللي هو انا وانت وغيري وغيرك في مصر ما اصبحش يقدر دور البني ادم. البني ادم ده اخويا واخوك وابني وابنك اللي موجود، لما انا اثق فيه واديله مساحه من الثقه هو هيأدي واجبه. وبعدين لازم سلوكنا كمسلمين، احنا في مناسبه مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما احترمناش هذه المناسبه الجليله، واصبحنا في الميادين النهارده المنظر بتاع المواطن المسلم او المصري ما بيتناسبش مع المناسبة الجليلة اللي احنا فيها، ولا بيتناسب مع سلوكنا كمصريين. اتكلموا عنا جميع دول العالم في ثورتنا وسلميتها. لكن اللي حدث النهاردة مع الأسف يعني شيء يسيء للثورة المصرية ولكن لا يفيد. ده اللي عاوز أقوله وأنا بحييك وبحييك.
الله خير. بارك الله فيك. معنا أم أحمد. تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
وعلى ضيوف حضرتك الكرام.
أرجو أن ترفع الصوت.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعلى ضيوف حضرتك الكرام.
أهلا
وسهلا. بقول لحضرتك والله يعني الجو اللي احنا عايشين فيه في مصر ده يعني ما يرضيش لا عدو ولا يرضى حبيب.
لا هو يرضى يعني عدو ولا يرضى الحبيب.
يعني الناس حضرتك تخف شوية من الـ من الـ التظاهرات وكل شوية مظاهرات. نقعد بقى نشوف اقتصاد البلد ونشوف حال البلد عشان خاطر البلد تقدر تقف على رجليها. يعني اولادنا بيشتغلوا الشركات خسرانة والدنيا حالها واقف وحرام عليهم يعني يحتفلوا ويعملوا اللي هم عايزينه بس باسلوب حضاري وباسلوب سلمي بلاش. وبعدين هم بيعملوا المظاهرات حضرتك بيخش جواها بلطجية وبيخش جواها ناس مغرضين عايزين يهدوا البلد.
جزاكم الله خيرا.
وبعدين حضرتك كمان الحكاية البلاك بلو دي دول بيقلدوا اليونان. اليونان انا شفت حضرتك في التلفزيون قريب ان في فريق زي دول بالظبط بيلبسوا اسود وقناع اسود وماشيين في اليونان مش عايزين اي حد غريب يدخل البلد ونازلين يضربوا في الناس ويقتلوا في الناس. انا شفت البرنامج ده قريب وهم مضطهدين كمان المصريين واي حد غريب عن البلد. فالفئة دي بتقلد فعلا الناس اللي هم في اليونان لان ده انا شفته تقريبا من حوالي 10 ايام على التلفزيون. كان حوار جامد جدا والسفارة والقنصل في اليونان بيتكلم ان دول ناس يعني لا هوية لهم فهنا في مصر بيقلدوا. فلازم البلد تتصدى للفئة دي من ساعة نسيبهم كده ان ممكن يكتروا ويخربوا في البلد. وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم يا عم احمد. تفضل. كنت
بس عايز نتكلم عن المعارضة واللي موجودة دلوقتي. هم صدعوا دماغنا عن مفهوم الديمقراطية وأكثروا الكلام فيها والحديث بكل الصور. لما جم في الواقع ينفذوا ويطبقوا ما قبلوش حكم الديمقراطية خالص وأصبح اللي هم عايزينه الدكتاتورية بتاعتهم هم ويسموا الوضع القائم ده هو ده الدكتاتورية
اللي جاء بعبر صندوق الاقتراع.
فأصبح دلوقتي الدستور تم الاستفتاء عليه أغاليط بقى بتصار. لا 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 مين اللي قال ده الدستور اتوافق عليه بنسبة كذا؟ لا ده يقول لك ده الدستور اترفض بنسبة 78%. نسبة 78% منين؟ الناس اللي ما شاركتش في الايه في الاستفتاء. طب ومين اللي قال لك ان الناس اللي ما شاركتش في الاستفتاء لاي عذر؟
ما كان ما كان اعتمد هذه النتيجة وكان نجح بقى احمد شفيق
اكثر دول العالم الريت العالمي يعني اكثر دول العالم ان لو 50% شاركوا ده بيبقى حد عالي جدا. يبقى اذا اول ما
في عندهم خلل في الديمقراطيه لما يزيد عن 50%
فعلا يعني مش هتشارك دي. طالما لو نبص لنسبه المشاركه لو كانت مثلا 50% ما نبصش في النتيجه بقى لان ال 50% الثاني هي لا طبعا. يبقى نفهم من الاول على طول يبقى لازم نحدد نسبه المشاركه تكون مثلا اكثر من 50% عشان في كل اللي قاعد ده يبقى يعني مفروض قبله مع انه لا ينسب قبله انه ساكت. يعني
اخواننا فعلا المعارضه يعني المفهوم ده مش واضح عندهم خالص ده مغيب تماما ومعكوس 180 درجه واخد بالك وبيلعبونا بقى بيه بالبيضه والحجر واخد بال حضرتك. كل ما نعمل حاجة ونمشي نتقدم خطوة يوقفونا. استفتاء على دستور لا باطل. تغيير تحديد موعد الانتخابات لبناء مؤسسة الدولة لا باطل. كل حاجة بنبنيها والدولة بتسعى وتتقدم خطوة فيها هم عايزين يرجعونا خطوات.
حتى الصكوك الإسلامية لسه لم تناقش.
يقول
لك لا من مطالبهم الاعتراض على مشروع الصكوك الإسلامية
اي شيء فيه بقى. اي حاجة اي حاجة اللي بتقدم المعارضة وفقط المعارضة الرفض. المعارضة بتاعنا اليوم ليس البناء. المعارضة في الدول اللي بره كلها معارضة هدافة لها رؤية وبتقوم الاخطاء بحيث ليها تبني البلد. لكن المعارضة للأسف اللي موجودة عندنا اللي بيسمي نفسهم المعارضة هدامة
ليس لهم
ميزان. يهدم كل شيء.
ليس لهم ميزان. حاطط يافطة مع التواس مصري ويافطة مع التواس اهلاوي بيساند الاثنين معاييره. لما مثلا تضرب غزة يقول لك احنا مالنا احنا يعني لا نحتمل الدخول في حرب ويبتدي يبرر لاسرائيل ويدفع في اتجاه ان هو ملوش دعوة. وبالتالي لما تيجي قطر مثلا تدي اموال يكسب احنا مالنا احنا ناس هتساعدنا يقول لك لا النهارده كان في يافطة لا للإخوان لا لقطر لا لحماس، ومن عدو ومن الصديق
مثلا. طب معنا الأخ أسامة من إسماعيلية. نعم. تفضل أخ أسامة.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أنا أسامة من إسماعيلية يا شيخ.
تفضل.
عندي خبر النهاردة.
ها.
شفت وأنا في المظاهرات النهاردة بتاعت الإسماعيلية.
اسمعني من التلفون يا أخ أسامة.
حاضر.
قطع الاتصال. طيب معنا الأخت سناء من الإسكندرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
أنا مش هطول إن شاء الله، أنا عايز أقول إحنا بنتكلم كتير ونعمل قليل ونستعجل النتائج بجهد ضئيل.
أحسن. جزاك الله خير.
طيب قطع الاتصال أش حمدي. طيب طيب السؤال ما دمنا يعني لم يتبقى معي وقت وأنا يعني مش عايز الحلقة تنتهي بدون هذا السؤال. يعني بكرة إن شاء الله الحكم في قضية الألتراس، ألتراس
نعم.
الأهلاوي
نعم.
طيب احنا بنقول مطالب ألتراس مشروع، ولكن السؤال هل طريقة المطالبة بها صحيحة أو بهذه الطريقة؟
فكرة الألتراس دي أصلا من موروثات النظام السابق. الألتراس ده موجود عالميا في ألتراس مثلا ريال مدريد برشلونة أي ما يكون، لكن هناك ممكن يجتمعوا على فكرة الانتماء لنادي ويبتدوا يعملوا أشياء، وإحنا هنا طبعا مقلدين لأن من الأصول اللي وضعها النظام السابق في الشعب المصري غياب القدوة والأسوة اللي هي مفروض أنها في السلف وفي الصحابة، وغياب الانتماء للدين. هو كان يعني بيهدم أو بيلعب على هدم الانتماء للدين، هدم الولاء والبراء، وفي نفس الوقت على هدم موجعية الإنسان في تصرفاته اللي هنبني عليها تصرفاته اللي هي موجعية الشريعة. فهو كان بيلعب على ذلك وينفق في سبيل ذلك. عشان كده النهاردة بتلاقي مصطلح مثلا تجار الدين على التراب الإسلامي. تجار الدين يعني إذا وضعتم الدين لتأخذوا من ورائه سلطة أو لتأخذوا من ورائه مكاسب. فين المكاسب؟
يعني هو تجار الدين يقصد.
يعني هل تجار الدين مثلا سبقوا من ليمن واحدا؟ هل ثبت عليهم شيئا من المفاسد؟ مع كل هذه الحرب الإعلامية لن تستطيعوا أن تجدوا لنا حالة واحدة في الفساد من المال اللي يعاني منه الشعب عن طريق تجار الدين.
النهارده تجار الدين حرام يعني
المفروض ان
وتاجر بسلعة رابحة لكي اصل اطبق شرع الله اللي هو فرض علي وعلى كل مسلم ده حرام.
ما هو ده بالظبط كده. احنا اذا كان تاجر الدين ده بيعبد الدين كمنهجية عشان يصل الى السلطة، فهل السؤال او السؤال هل الوصول الى السلطة اصلا شيء محظوظ؟ اي مرشح
يعني هو حلال للعلمانيين؟
لا ده ده ده, ده, ده العقل يقول كده. حضرتك العقل يقول كده. اي مرشح؟ انا ما مرشح نفسي كرئيس، مرشح نفسي عشان اوصل عشان ما اصلش. الحزب اللي رشح نفسه للانتخابات عشان يحصل على اكبر عدد من المقاعد مش عشان يطلع الحكم. يبقى السؤال اذا لما تقول لي انت عايز تطلع الحكم طبعا، وما انا مرشح نفسي ليه؟ وموجعتك الدين طبعا موجعتي الدين، لكن السؤال ليه عايز تطلع الحكم؟ هل تريد علوا في الارض وفسادة لتفسد، ام لا تريد علوا الا للاصلاح تلك الدولة الاخرى ونجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادة؟ الالتراس فكرتهم قائمة على الانتماء لنادي، ودي مشكلة كبيرة جدا. شباب عنده ثقات، التقاط دي كانت تفرغ على مدى وتوجه توجيها خاطئا عملية سنوات طويلة إلى عصبيات جاهلية وحمية جاهلية، زي ما شفنا العلاقات بين مصر والجزائر بناء على ماتش كورة بغيو. هذه الأمور الآن توجه توجيها لاستغلال موقف سياسي معين للضغط على الدولة والضغط على الدكتور مرسي. السؤال اللي عايز أوجهه للأوتوبوس، وهم إن كان شباب عندهم أهداف سامية، يعني مثلا مطلبهم مطلب عادل القصاص لإخوانهم اللي ماتوا غدرا. كويس جدا. أولا مين المسؤول عن قتل هؤلاء؟ هؤلاء قتلوا في ظل حكم المجلس العسكري، كانش فيه اخوان خالص ولا دكتور مرسي. ثانيا مين المسؤول عن اخذ حق هؤلاء؟ هل هو القضاء ام دكتور مرسي والاخوان؟ انا مندهش جدا. انت دلوقتي مشكلتك مع تاخير العداله، يبقى المفروض عدوك يبقى الزند، المفروض عدوك يبقى القاضي اللي اخر العداله. يبقى اذا تعالوا نجتمع على هدف نشترك فيه انا وانت، وهو تطهير القضاء. انا الناس النهارده طرحت مساله اكتر من مره، وهي الخطوة العملية أو دور الشعب. دور الشعب لازم نكمل ثوابته في تطهير القضاء وفي تطهير المؤسسات، مش الشعب يقعد يتفرج ويسمع هنا أخوانة الدولة ويردد. دور الشعب له دور، وعندنا نتكلم في النقطة دي. لكن عايز أقول لحضرتك النهاردة مين عدوك؟ عدوك هو القضاء الفاسد اللي أخر القصاص للشهداء، عدوك هو اللي أفسد الأدلة اللي ممكن تقدم. النهاردة لما النائب العام يعرض عليك تعالى وفي أدلة جديدة، ده في مصلحتك. هل أنت تريد لنفسك؟ أنت تقول أمهات الشهداء، طب هل انت بالحرق والقتل والتدمير؟ ما انت هتسكت شهداء جدد. يبقى انت هل تدافع عن ام شهيد لتاتي بثكلة جديده وام شهيد جديده؟ ثم هل انت فرضه لنفسك ان قاتل اخوك ده اللي انت بتدافع عنه مش لابد يبقى فيه تحقيق عادل بادله جيده؟ ولا انت عايز لو انت النهارده جبت اي حد واعدمته هل ده يرضيك في حين ان الفاعل الحقيقي مثلا هارب او لم يقدم العداله؟ هل يرضيك ان تضيف مظلوما اخر؟ طب افرض ان الادله الجايه دي ستاتي بمتهمين حقيقيين لم يتهموا، يبقى هل يرضيك ان انت تستعجل بمحاكمه وهناك من فعل فعلا فعل يستحق عليه ذلك؟ ثم المنهج او المسلك، احنا معنا قاعده قرانيه في قول الله تبارك وتعالى: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. هذه السبيل سبيل اهل الايمان. القران حدد المنهج والمرجعيه في الشريعه وحدد الطريقه في الاصلاح، لم يترك حتى الطريقه دي لاي شيء، بل نزل القران كثيرا يصوب للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ظاهره انه فيه اصلاح وليس كذلك، فينزل القران بالتوجيه كقوله مثلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دون وجه. فاذا هذه السبيل انت محكوم بمنهج حق ومحكوم بمسلك قويم لا يترتب عليه مفسدة اعظم من المفسدة التي تريد ان تقضي عليها او اعظم من المصلحة تريد ان تحققها. فلذلك لا يمكن ان انت تقول ان انا عايز تطهير القضاء وانت واقف يعني تم استغلالهم اكثر من مرة ضد الاخوان حين لما ارادوا ان هم يطهروا القضاء ويغيروا النائب العام. لا يمكن انت تقول النهاردة حق الشهداء وانت واقف ضد كده بالتخريب. لا يمكن النهارده الناس تتكلم عن ازمه اقتصاديه والناس بتعمل اعتصامات واضرابات. لا يمكن الناس تتكلم عن ديمقراطيه وهم رافضين نتائج الصندوق. يبقى اذا الامور لابد من مشاركه الناس في ذلك. انا بقول ان الثوره دي مش هتكون على اكتاف الدكتور مرسي فقط ولا على اكتاف الاخوان فقط، لابد ان الشعب اللي نجح الثوره دي بفضل الله تبارك وتعالى يكمل ثورته، لكن لابد من توجيه جهوده الى العدو الحقيقي.
طيب انا لم يتبقى معي الا يعني معي بالضبط دقيقتين، فدقيقة للدكتور ودقيقة للشيخ تامر، رسالة للشعب وما هو الدور المطلوب منه في حماية الثورة وتحقيق أهدافها في عجالة.
يعني أنا رسالتي للألترا أو للشعب المصري بأكمله أن يعقدوا عقدة الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، يراجعوا أنفسهم جيدا في هذا الأمر ويضعوا نصب أعينهم قول الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء هم أولياؤك، فلابد أن تراجع نفسك جيدا على أي شيء توالي وعلى أي شيء تعادي. والي من يطيع الله تبارك وتعالى ومن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المؤمنون.
أحسنت.
إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ونسأل الله عز وجل لنا ولجميع إخواننا الهداية والتوفيق.
نفس السؤال لك.
الشعب المصري هو رمانة الميزان، الأمر باختصار شديد محاولة تخريب البلاد. ليه؟ عشان دكتور مصر لو أحدث إصلاحا سيجد غطاء شعبيا لن يمكن احد من المفسدين ان يتكلم. يبقى الامر واضح، ما زالوا بيعاوبوا الشعب لان هو عايز لما الشعب بيقف يقول كلمته، وعارفين ان خلاص لا يمكن اي حد هيقف امام اراده الشعب، فلا بد ان هو بيؤخر التأييد الشعب للدكتور مرسي. فالشعب لابد ان يكون على بصيره من امره، لابد ان يكون ان يعلم انه يراد تاخير البلاد. وطبعا ده مش هتذكر ابدا لو دكتور يمشي ويجي سين او صاد، لا، لان ما زال الامر خلاص في صراع
ليس فيه مصلحه. يعني
نعم،
الأخ حمدي يبلغني بأن الدكتور محسوب قال بأنكم إذا استطعتم أن تسقطوا، يعني على تويتر، أن استطعتم أن تسقطوا الدكتور محمد مرسي في 6 شهور فالإسلاميون سيسقطونكم في 6 ساعات.
أنا أعزو أحدك بس كلمة أخيرة، هم أودوا أن يحيدوا الشعب بأن المسألة من الصراع بين طيار إسلامي وطيار علماني. طبعا ده جزء من الصراع، في طيار أيضا مفسد يخشى من العدالة، لكن هي المساله في الحقيقه كده. ليه؟ لان انت النهارده لما تقول تجار الدين خلاص احنا تجار الدين، وانت اللي ما بتتاجرش بالدين، انت المخلص، تعالى اعبد منهجك. هل انت بتقول ان احنا تجار الدين هتحاسبني للشريعه فتلاقيني مقصر تقوم تشيلني وتيجي انت تحكم بالشريعه برضه عشان ما تبقاش انت ايه معادي للشريعه؟ لكن بما ان انت البديل عندك عن تجار الدين هو تنحيه الشريعه، يبقى انت كاذب. وفعلا المساله صراع بين مشروع اسلامي ومشروع علماني، ولابد الناس ان تختارهم اراد يحيدوا الناس عشان ما يبقاش المساله هكذا. لكن الناس لابد ان يكون لها دور، لا يكتفون فقط بالانتقاد، بكلة الصبر، بعمل ايه وسوى ايه. الشعب لو ما اكملش ثورته ستقوم عليه ثوره مضاده تذهب بما جاء من مكاسب هذه الثورات. الله أن يتم علينا
النعم. الله خيرا. لم يتبقى إلا أن نتقدم بشكر الدكتور سمير عبد السلام. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. وكما أتقدم أيضا بالشكر للشيخ تامر نصار. أسأل الله عز وجل أن يجزيكما خير الجزاء وأن دائما يستعملنا جميعا في طاعته ونصرة شريعته، إنه ونعم المولى ونعم النصير. إخواني المشاهدين جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وإنصاتكم لنا، وعذرا إذا كنا يعني لم نستطع أن نفصل أكثر من هذا لضيق الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا التوفيق لي ولكم. نتقابل في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل على خير قبل هذا الميعاد بساعة. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعليها عتى الإنسان، يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان. معالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي